بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند إتمام بيعة العقبة الثانية، وأن الشيطان كشف هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الذين أتوا من يثرب، كشفها لكفار قريش وللمجتمعين في موسم الحج، وأنهم حاولوا استطلاع الخبر وسألوا من كان في مخيم يثرب، لكن أهل يثرب يعني أنكروا أن يكونوا يعلمون بشيء من ذلك، وهم صادقين في إنكارهم لأنهم كانوا ليسوا مسلمين، منهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فأنكروا أن يكون هذا حصل، لأن اليثربيين المسلمين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم خفية دون أن يعلم أحد. المهم قريش بدأت تتحسس الخبر وتحاول التأكد من هذا الخبر، هل هو فعلا حصل أو لم يحصل، لأن هذه البيعة أيها الإخوة تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مستضعفا عند قريش، وأنه يمكن أن يجد من يدافع عنه كقبيلة. في قريش كان يوجد من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأفراد أو كعلى الأقل عائلة أو فخذ من أفخاذ قريش بنو عبد مناف، وليس أيضا كلهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدافع عنه قبيلة، أو حتى يمكن أن نقول قبيلتان الأوس والخزرج، هذا شيء أكيد أنه سيغضب قريشا وسيجعلها تحاول أن تفصل هذه العلاقة التي بدأت تنشأ. تحسست قريش الخبر وتأكدت أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت فعلا، لكن بعد ماذا؟ بعدما نفر الحجيج من مكة، لأن البيعة حدثت في ميناء في أيام التشريق، في ليالي التشريق، لما نفر أهل الحج العرب نفروا من مكة وكل ذهب إلى بلده، اكتشفت قريش أن أهل يثرب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقوا بأهل يثرب، حاولوا اللحاق بهم لأنهم يعلمون مثل ما قلت قبل قليل بأنه لو تمت هذه المعاهدة وهذا هذه المعاقدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، معناها أنها ستكون هناك قوى متكافئة، كما نقول قوى متكافئة، قريش سيكافئها الأوس والخزرج من جانب، وهم يعلمون أيضا، قريش تعلم أن يثرب منطقة استراتيجية بالنسبة لمكة، لأن قريش كانت تجارتها إلى الشام تمر بيثرب، ويعلمون ذلك، وأنه إذا كانت يثرب ستكون عدوة لهم سيضرهم ذلك اقتصاديا وسياسيا. وأما من ناحية العسكرية فهم يعلمون أيضا أن الأوس والخزرج قبيلتان لا يستهان بهما، وهم أصحاب قوة لا يقلون عن قريش إن لم يفوقوهم في ذلك، فمعنى هذا أن هذه المعاهدة ستخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستضعاف إلى القوة على الأقل في نظرهم هم. المهم لحقوا بأهل يثرب، تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فلحقوهما. أما المنذر بن عمرو فاستطاع أن يهرب، وأما سعد بن عبادة فأمسكوه، أمسكوا به، ولما أمسكوا به ربطوه وأوثقوا إثاره وذهبوا به إلى مكة. يضربونه يجرونه يجرون شعره حتى أدخلوه مكة. لما أدخل إلى مكة سعد بن عبادة ليس رجلا غريبا، يعرفه أشراف قريش، فنظر إليه المطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية، فقالوا: تمسكون بهذا، تأسرون هذا، تؤذون هذا، وتجارتكم إلى بلده. فخلصوه من أيديهما وقالوا: ارجع إلى بلدك. الأنصار افتقدوا سعد بن عبادة، فأدركوا أن قريش قبضت عليه، فكانوا يتشاورون يريدون أن يرجعوا إلى قريش ليخلصوه منهم ولو بالقوة. كما قلت لكم، الأوس والخزرج من شجعان العرب. بينما هم يتشاورون ويفكرون رأوا أن سعد بن عبادة قادم، فلحق بهم وانطلقوا إلى المدينة. هذه هي بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الثانية، بيعة الحرب، كلها أسماء لمسمى واحد. بعد أن تمت بيعة العقبة صار للمسلمين مكان يمكن أن يأووا إليه دون أن يؤذوا، الذي هو المدينة. سميت المدينة فيما بعد، وإلا اسمها يثرب. طبعا مثل هذا الأمر من أعظم المكاسب التي يمكن أن تكسبها الدعوة، لأن كون الدعوة يحميها مجتمع كامل، يكون لها وطن، يكون لها بلد، معناها أنه يمكن أن تقاوم. يفرق هذا عن أن يكون المسلمين مجرد أفراد كل يستضعفه أهله أو أقرباؤه. بدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة، إلى يثرب. بدأوا يهاجرون إلى يثرب. هم يعلمون أن الهجرة تعني أنك يمكن أن تفقد نفسك، لأنك يمكن أن تموت في الطريق، يمكن أن تفقد مالك لأن المسافة بعيدة، يمكن أن تفقد بهجرتك، يمكن أن تفقد، بل ستفقد أكيد عشيرتك الذين يمكن أن يدافعوا عنك. ستقدم إلى بلد جديد لا تعرف هل أنت كما نقول بلغتنا الحاضرة تتكيف مع هذا البلد الجديد أو لا. ومع ذلك كله لم يفكر المسلمون هذا التفكير أبدا، وانطلقوا يريدون الهجرة إلى يثرب. لكن المسلمين لم يهاجروا جماعة، وهذه هي الخطورة التي ذكرناها قبل قليل، وإنما كانوا يهاجرون أحيانا أفراد، ممكن يكون شخص واحد يهاجر لوحده. لماذا؟ لأنهم لو هاجروا جماعة ستردهم قريش، لا تريد أن يهاجروا، لأن قريش تعلم أنهم إذا هاجروا وتكون لهم وطن جديد وبلد جديد مع الأنصار الأوس والخزرج، أن هذا سيشكل خطورة بالغة على قريش. فكان المسلمون يهاجرون وحدانا، ممكن الأثنين مع بعض، الثلاثة مع بعض، واحد لوحده يهاجر، المهم أنهم لا يهاجرون يعني جماعات. أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة رضي الله عنها وابنهما أرادوا الهجرة، فخرج أبو سلمة مع زوجته مع زوجه وابنه يريدون أن يهاجروا إلى المدينة. لما أراد الخروج علم أصهاره أهل أم سلمة علموا أنه سيهاجر بابنتهم، فأتوا إليه. طبعا أبو سلمة وأم سلمة ترى يعني بينهما قرابة، يعني كلهم من عائلة واحدة. أتوا إلى أبي سلمة فقالوا: أنت غلبتنا على نفسك، فلا تغلبنا على بنتنا، يعني أنت ما نرغب أن تذهب، لكن إذا أنت مصر وما استطعنا نردك فعلى الأقل لا تأخذ بنتنا معك. فأخذوا بنتهم وعلم أهل أبي سلمة بالأمر، لأنهم سيأخذون البنت، أهل أم سلمة سيأخذون البنت اللي هي أم سلمة، وسيأخذون الإبن الصغير، الطفل الصغير. فعلم أهل أبي سلمة فأخذتهم الحمية، فجاءوا إلى هؤلاء قالوا: أخذتم بنتكم أنتم وشأنكم، لكن ابننا لا تأخذونه. فصاروا يتجاذبون الطفل، أم سلمة وأهلها يريدون الطفل معهم، وأهل أبي سلمة يريدون ابنهم، حتى خلعوا يد الطفل، واستطاع أهل أبي سلمة أن يأخذوا الولد معهم. أبو سلمة مضى هاجر. الآن أم سلمة أين؟ عند أهلها في مكة، والطفل الصغير عند أهل أبي سلمة في مكة، وأبو سلمة ذهب إلى يثرب. يقول ابن إسحاق أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تخرج إلى الأبطح كلما أمست تبكي حتى تمسي، كل يوم تخرج تبكي حتى تمسي. الآن فرق بينها وبين زوجها وبينها وبين ابنها. رآها أحد الأقاربها فرق لها، جاء يتوسط لها، يشفع لها عند أهلها، وقال: يعني المرأة تبكي كل يوم وأنتم فرقتم بينها وبين ابنها، اجعلوها تذهب إلى زوجها. فرقوا لها وسمحوا لها، أخذت ابنها وأرادت أن تهاجر لوحدها. وبالفعل سارت في الطريق. المسافة بين المدينة ومكة تعرفون أيها الإخوة يعني تقريبا 450 كيلو، المسافة ليست يسيرة. فسارت لوحدها، رآها رجل من جماعتها، فعرف من هي وإلى أين تريد، فعز في نفسه أن يتركها امرأة لوحدها هكذا، فصاحبها في الطريق لكي يوصلها إلى هناك. وبالمناسبة العرب عندهم غيرة على العرض، يعني تفوق الناس الآخرين، وعندهم حرص على عرض الآخرين، لا يمكن أن يهتكوا أعراض الآخرين، عندهم حرص شديد في ذلك. حتى لا 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 وهم في جاهليتهم قبل الإسلام يرون مثل هذا، ولذلك يغض طرفه عن جارته حتى تواري جارته مثواها، يعني يقول: تمر بجانبي، تريد أن تذهب إلى أهلها، أغض طرفي عنها حتى تدخل. المهم هذا غار عليها، صاحبها حتى أوصلها إلى قريب من قباء. لما وصل إلى قباء، قباء كما تعرفون إلى قباء. قباء يعني ليست داخل المدينة وإنما يعني خارج المدينة قليلا، يعني تعتبر قرية بالنسبة للمدينة بالنسبة إلى يثرب. لما وصل إلى قباء قال لها إن زوجك في هذا المكان اذهبي إليه. هذا يعني مثال من أمثلة الذين هاجروا لوحده. أبو سلمة هاجر لوحده، أم سلمة هاجرت لوحدها. خذوا مثالا ثانيا من المهاجرين، صهيب الذي يطلقون عليه صهيب الرومي رضي الله عنه، قدم إلى مكة كان يبحث عن الحق حتى وجده وأسلم. لما أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر، فخرج بماله يريد الهجرة، لحقته قريش وقالوا إلى أين تذهب؟ قال أريد أن أهاجر. قالوا أنت أتيتنا صعلوكا لا مال لك، وأنت الآن من الأغنياء، تذهب أنت ومالك؟ أبدا لا يمكن. فقال ما رأيكم لو أبقيت لكم مالي تتركونني أنا أذهب؟ طبعا ماله كثير. قالوا كل مالك؟ قال كل مالي. فوافقوا، أعطاهم المال وذهب بنفسه لا مال له، كل ماله تركه. ولذلك لما قدم المدينة، لما بلغ ذلك عفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، أو ربح البيع، أو ربح صهيب، ربح صهيب. خذ مثال ثالث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يمكن أن تلحقه قريش، ولا يمكن أن يمنعوه من الهجرة، لأنه عندما أسلم ذهب إلى أكثر الناس إخبارا بالأخبار، قال دلوني عليه، قالوا جميل، ذهب إليه قال أخبر الناس أنا أسلمت، فراح أخبر قريش. يعني يتحدى عمر رضي الله عنه لأنه يعلم ما له من القوة والمكانة في قريش. عمر لما أراد أن يهاجر واعد اثنين، عياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل، تواعدوا في مكان معين حتى ينطلقوا سويا. وبالفعل لما جاء الموعد عمر رضي الله عنه وصل، عياش بن أبي ربيعة وصل، هشام بن العاص بن وائل لم يصل، حبس، يعني عرفوا أنه لا يمكن أن يهاجر معهم. طبعا هشام بن العاص بن وائل كما تعرفون المهم، ترى بالمناسبة العاص بن وائل وأبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم من فخذ واحد. لما هاجر عمر ومعه عياش بن أبي ربيعة، وصلوا تقريبا أو قطعوا مسافة في الطريق، أظن وصلوا إلى قباء، أتى أبو جهل ومعه أخوه الحارث، أتوا إلى عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة أخ لأم لهذين الاثنين، يعني أبو جهل وعياش بن أبي ربيعة إخوة من الأم، أتوا إلى عياش بن أبي ربيعة وقالوا أنت ذهبت من هنا وأمك مرضت من هنا، أمك أقسمت ألا تمتشط ولا تستظل، وحالتها الآن حالة يرثلة، وحاولوا أن يرققوا قلبه عليها، وقالوا أنها أقسمت بالله أنها لا تستظل حتى تموت ولا تمتشط ولا إلى آخر من هذه الأشياء إلا أن ترك. فرق لها وقال إذن أذهب معك. قال عمر لا تذهب، سيغدرون بك، أمك إذا آذاها القمل امتشطت، وإذا تأذت من الحر ستستظل، هذه خديعة لا تذهب معهم. فما استطاع عياش بن أبي ربيعة أن يقاوم ما ذكروه عن أمه، فوافق أن يذهب معهما. فقال له عمر إذا أبيت إلا أن تذهب فعلى الأقل خذ ناقتي، ناقتي هذه من النجيبة وسريعة، إذا رأيت أنهم غدروا بك انطلق بهذه الناقة ولن يستطيعوا أن يلحقوا بك. فقال لا بأس، أخذ الناقة وذهب معهما إلى مكة. في الطريق يعني في كذا قال أبو جهل لعياش يا أخي أنا أتعبني جملي الذي أسير عليه، ما رأيك أركب ناقتك وتركب جملي؟ فقال عياش لا بأس، أناخ الجمل وهذا أناخ الناقة. نزل عياش لكي يركب الجمل فأمسكا به وأوثقوا إساره، ربطوه وأخذوه معهم يجرونه إلى مكة. لما دخلوا إلى مكة، الآن عياش إيش قرابته لأبي جهل؟ أخوه لأمه. لما دخلوا به إلى مكة صرخوا بقريش وقالوا يا قريش، يتفاخرون، افعلوا بسفهائكم مثل ما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه يعني نماذج من نماذج الذين هاجروا إلى مكة. بعد بيعة العقبة تقريبا بشهرين وأيام كان المسلمون قد هاجر كثير منهم إلى يثرب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. أبو بكر كان يريد الهجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال انتظر لعله أن يؤذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى يثرب لأنه لن يهاجر حتى يؤذن له. فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني كما نقول ممكن يؤذن لك، تتوقع أنه ممكن؟ قال انتظر. فلم يهاجر أبو بكر وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر المسلمون هاجروا إلى يثرب، وبقي في مكة مثل ما قلت أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض المسلمين وبعض الذين لا يستطيعون أن يهاجروا لأنهم مستضعفين، أمسك بهم أهلهم أو قومه. لما عرف أبو بكر بأنه يمكن أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك كان قد أعد ناقتين وأعلفهما الخبط أو خبط السمر لمدة 4 أشهر لكي تستطيع أن تقطع مسافة وتكون بقوة إذا ذهب إلى المدينة. طبعا قريش الآن أدركت أن المسألة أصبحت نوعا ما تشكل خطورة عليها، لأن جميع يعني كثير من المسلمين جمع منهم ذهب إلى يثرب، يثرب فيها الأوس والخزرج يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر الأوس والخزرج يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك قوة يمكن أن تكافئهم، تكافئ قوة المسلمين، يعني قوة المسلمين تكافئ قوة قريش. فغضبوا غضبا شديدا وأصبحوا يفكرون ما الحل. الآن المسألة فيها خطورة، وكما قلت قبل قليل أنه ليست المسألة فقط عسكرية، المسألة حتى سياسية حتى اقتصادية، يعني في خطورة على قريش. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لو ذهب إلى هناك يمكن أن تتاح له الفرصة أن يتكلم مع الآخرين فيسلم غير الأوس والخزرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له تأثير قوي جدا على الآخرين. المهم أصبح عندهم يعني شعور بهذا الخطر الداهم عليهم، فصاروا يفكرون ويبحثون عن أنجح وسيلة يمكن أن يفعلوها لكي يدفعوا هذا الخطر، أو لكي على الأقل يحولوا بين التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء في يثرب. فاجتمعوا، دعي إلى اجتماع في دار الندوة، واجتمع يعني كبار هؤلاء من كل تقريبا فخذ، أخذوا شخص يمثل هؤلاء أو شخصين أو ثلاثة يمثل هؤلاء. فاجتمع هؤلاء الكبار في دار الندوة، أبو جهل واحد، طعيمة ابن عدي وجبير ابن مطعم واحد من عن فخذ، الشيبة وعتبة أبناء أو ابني ابناء ربيعة أيضا يعني كانوا عن فخذ، معهم أبو سفيان، النضر ابن الحارث كان أيضا من ضمن هؤلاء، أبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم بن حزام كان من هؤلاء، نبيه ومنبه ابناء الحجاج كان من هؤلاء، الأمية ابن خلف الجمحي كان أيضا عن فخذ من فخوذ من أفخاذ قريش. لما تواعدوا في موعد معين في دار الندوة توافدوا إلى دار الندوة، يريدون أن يدخلوا إلى الدار، قابلهم شيخ نجدي يعني من قبل نجد، عليه لباس وعليه مهابة الشيوخ كأنه شيخ كبير، فقال إلى أين تريدون؟ قالوا عندنا اجتماع، نريد أن نجتمع. قالوا من أنت؟ قال أنا شيخ من نجد، سمعت بما تريدون فقلت آتي إليكم، إن أذنتموا لي أدخل معكم، إن يعني بلغتنا إن ما استفدتم مني لن تتضرروا شيء، يمكن أقترح عليكم شيء ينفعكم. فقالوا فعلا صحيح، فضل هذا الشيخ الذي أتى من قبل نجد هو إبليس. طبعا لم يعلموا أنه إبليس، دخل معهم، بدأوا يفكرون ما الذي نفعل. فاقترح واحد منهم، قال أنا أقترح أن نخرج محمدا من بين أظهرنا ولا نبالي به ما الذي سيحصل له فيما بعد، المهم نتخلص منه، نطرده من بلادنا. فمباشرة قام إبليس الشيخ النجدي هذا وقال لا، هذا ليس رأيا، أنتم لو أخرجتموه كان اتصل بالآخرين وأثر عليه وأثر فيهم وآمنوا به ورأوا رأيه، ثم جمعهم وأتى إليكم ليقتلكم. هذا الرأي غير صحيح. فقام واحد ثاني قال أنا عندي رأي آخر، تفضل. قال أنا أرى أن نحبسه ونوثقه بالحديد ونجعله مثبتا موثوقا حتى يموت مثل ما مات غيره من الشعراء، مات زهير ومات النابغة كلهم مات، يموت مثلهم ونتخلص منه. فقام الشيخ النجدي وقال لا، هذا ليس رأيا. لماذا؟ قال إذا أوثقتموه وجعلته في مكان أصحابه سينقلون كلامه إلى الآخرين، ثم يكثر عددهم ويأتون إليكم ليخلصوا صاحبهم. فقال أبو جهل أنا عندي الرأي، عندي رأي لم أسبق إليه، وهو الرأي الذي سيخلصنا من هذه المشكلة. ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة، يعني من قبائل قريش، نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون ويقتلون محمدا قتلة رجل واحد، قتلة رجل واحد. فإذا حصل مثل هذا الشيء تخلصنا منه، ولن تستطيع بنو عبد مناف اللي هم فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا أن يقاوموا كل قريش. لو الذي قتله مثلا من بني سهم كان ممكن بني عبد مناف تقاتل بني سهم، تقاتل بني سهم. لو الذي قتله من بني مخزوم ممكن بني عبد مناف يقاتل بني مخزوم. لكن الآن واحد من الجمحيين، واحد من السهميين، واحد من المخزوميين، واحد من بني عبد الشمس وإلى آخره كثر، لن يستطيعوا أن يقاتلوا أولئك كلهم، وبالتالي سنرضيهم بالدية ندفعها لهم، وبذلك نكون تخلصنا من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الشيخ النجدي هذا هو الرأي، الرأي ما قاله هذا الرجل. أبو جهل يعلم إبليس، يعني فقال هذا هو الرأي وهذا هو الذي اتفقوا عليه، فاتفقوا عليه. طيب ما رأيكم؟ قالوا ننتخب هؤلاء، ننتخب هؤلاء. طيب انتخبوا من تريدون؟ قالوا واحد أبو جهل، اثنين الحكم ابن أبي العاص، ثلاثة عقبة ابن أبي معيط، أربعة النضر ابن الحارث، خمسة أمية بن خلف، ستة زمعة بن الأسود، سبعة طعيمة بن عدي، ثمانية أبو لهب، تسعة أبي بن خلف، عشرة نبيه ابن الحجاج، 11 منبه ابن الحجاج. 11 شخص اجتمعوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة. وهكذا يظن أيها الإخوة أعداء الإسلام أن الإسلام يمكن أن يقضوا عليه بقوته، ولو أن الإسلام يقضى عليه بالقوة لانتهى الإسلام منذ العهد المكي، لكن الإسلام لا يمكن أن يقضى عليه بالقوة. يقضى على طائفة من المسلمين في بلد مثلا، لكن لا يمكن أن يقضى على الإسلام، وإذا ضعف الإسلام في بلد سيقوى في بلد آخر. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لما الكلام هذا أيها الإخوة كان تقريبا في الصباح الباكر، اتفقوا على هذا الاتفاق. طيب متى موعد التنفيذ؟ في الليل. إذا أظلم الليل نجتمع جميعا ونجلس عند باب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتصف الليل ندخل ونقتله وهو على فراش. اتفقوا على هذا. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي سيكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ماذا حصل. ولذلك جاء جبريل عليه السلام وأخبره بالخبر، الليلة القادمة سيفعلون كذا وكذا، يعني هم الآن في الصباح إلى أمس الليل سيكون كذا وكذا. الله عز وجل يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يأسروك ويسجنونك عندهم، أو يقتلوك، أو يخرجوك. هذا كان الاقتراح الثاني. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. من الذي يمكن أن يتحدى الله؟ من الذي يمكن أن يبارز الله؟ من الذي يمكن أن يفعل شيئا لم يأذن به الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر في الصباح، عندما تمسي المساء سيكون كذا وكذا. لما جاءه الخبر في الصباح قبيل الظهر أو مع الظهر ذهب إلى أبي بكر. في وقت الظهيرة مكة حارة، ولذلك يندر أن يخرج أحد في وقت الظهيرة، كل يقيل في منزله في مكانه في مكان ما وقت قيلولة، فيندر أنه ممكن يكون يخرج أحد في وقت الظهيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بيت أبي بكر، الخادم أو اللي عند الباب دخل إلى أبي بكر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليك. انتفض أبو بكر. في هذا الوقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت أبدا، ما كان يأتي في هذا الوقت، الآن يأتي في هذا الوقت الذي لا يمكن أن يخرج أحد فيه، ما أتى إلا لأمر عظيم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: يا رسول الله، ما الذي أتى بك؟ قال: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني أولادي، هم يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر مباشرة: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، عندي ناقتين أنا أعلفهما من 4 أشهر أجهزهما. فقال: نعم. لما تواعد أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم سيخرجون في الليل، سيخرجون يعني لن يبيت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه كالعادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، أعطاه الودائع التي كانت عنده، قال: قسمها على الناس إذا أنا ذهبت، وأمره أن يبيت على فراشه، قال: نم على فراشي في هذا الوقت، وأمره أن يتغطى بنفس البردة التي كان يتغطى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما ينام. أتى المساء، قدم هؤلاء الأشخاص لمحاصرة باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج، وفعلا أخذوا أماكنهم عند الباب. الآن الوقت ليل، مساء، ظلمة، ما في أنوار عندهم، في بالهم النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم رتب أموره لكي يخرج، هؤلاء جلسوا ينتظرون ساعة الصفر، ينتظرون منتصف الليل حتى يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يتبجح ويقول للموجودين: إن محمدا كان يزعم أنكم إن تابعتموه ستملكون العرب والعجم، وأنكم إذا متم ستبعثون، وإذا بعثتم ستدخلون جنان تجري من تحتها الأنهار كجنان الأردن، وإن لم توافقوه فإنه سيعمل فيكم الذبح ثم تموتون وتبعثون وتذهبون إلى جهنم. يستهزئ ويتبجح، يعني كأنه يقول: هذا الشخص الذي يقول لكم مثل هذا الكلام سترون بعد قليل كيف سيكون، سنقتله وينتهي كل شيء. لما مضى جزء من الليل يسير، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب أمامهم، وهم أمامه، وهذه قوة التوكل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من الباب وهو يعلم أنهم موجودين الآن، ومن أشجع قريش، يخرج من بين أيديهم وهو يتلو قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويمر من بينهم يأخذ تراب ويضع من الإهانة لهؤلاء، يضع تراب على رأس كل واحد منهم، يضع عليه تراب ويقول: شاهت الوجوه. وخرج أمامهم، ولأن الذي معه هو الله أعمى بصائره، أعمى أبصاره، فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، مع أنهم لم يكونوا نائمين، كانوا مستيقظين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، دخل إلى دار أبي بكر، وخرج هو وأبو بكر من الباب الخلفي للدار، وذهب إلى أين؟ إلى أين؟ إلى يثرب. طيب غار ثور وين؟ أيوة، المفترض أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، عكس الطريق تماما فذهب إلى الجنوب في غار، في جبل، جبل صعب، في غار ثور. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في الليل، وصلوا إلى الغار. طبعا المحاصرون لما جاء الوقت يعني قرب كذا، مر عليهم رجل من كذا فقال ماذا تفعلون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال ألم تبصروه؟ قالوا لا. قال مر من بين أيديكم، مر من عندكم من أمامكم. فقالوا أبدا. قال ووضع على رؤوسكم التراب، فجلس واحد يتحسس التراب على رأسه. فالتفتوا إلى الباب، طبعا الأبواب الخشبية فيها فتحات تستطيع أنك ترى، فوجدوا الفراش، الفراش النبي صلى الله عليه وسلم موجود عليه واحد نايم ومتسجي يعني بنفس البردة، متغطي بنفس البردة اللي يتغطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، مو صحيح الكلام اللي تقول، غير صحيح، هذا موجود. المهم لا موجود، لا ما هم موجود. قالوا ندخل نقتل، لا ما نستطيع، يمكن ما يكون هو، يمكن كذا إلى آخره. فوجدوا يعني أن الصبح يعني قد قرب جدا، فرأوا أن النائم ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو علي. يعني لما دخلوا إلى علي انتبه، فقالوا أين صاحبه؟ قال والله ما أدري. وفعلا علي ما كان يعرف ترى، ولا يعرف أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كخطة، يعني ممكن تسمى خطة عسكرية في هذا الوقت. يعني حتى علي رضي الله عنه ما كان يعرف، وحتى ترى يعني أولاد أبي بكر ما كان يعرف، يعني بعضهم أو كلهم يعني أكثرهم ما كان يعرف إلى أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو أين سيذهب أبو بكر. المهم يعني قال أين كذا، فما قال لا أعرف. الظاهر يمكن ضربوا علي، فعلا وجدوا أنه ما عنده أي خبر، فاشتاط غضبهم، غضبوا غضبا شديدا، فصاروا لا يدرون ماذا يفعلون، فصرخوا ابحثوا عن كذا. فطبعا أكثر الموجودين راحوا على طريق المدينة، على طريق يثرب، يلحقون بكذا، ما وجدوا شيء. فبحثوا بحثوا ما وجدوا، حتى في جميع المناطق ترى، حتى في يعني وسعوا الدائرة، حتى يمكن يكون راح، يمكن يكون ذهب، ما وجدوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ذهبا إلى غار ثور. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى غار ثور، قال له أبو بكر لا لا لا. طبعا الغار ممكن يكون فيه حشرات، ممكن يكون فيه سباع، ممكن يكون فيه أشياء تؤذي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا لا تدخل، أنا أدخل أمامك. فدخل إلى غار ثور رضي الله عنه، وصار ينظف الغار، إذا في مخلفات، إذا في أشياء، إذا في كذا، نظف الغار، جهز الغار للنبي صلى الله عليه وسلم. وجد في الغار شقوق ممكن تكون مؤذية، يعني ممكن يخرج منها مثلا ثعبان، ممكن يخرج منها كذا. فشاف إيش اللي معه، ما معه شيء، أخذ قطعة من القماش اللي كانت معه، هو سد واحد من هذه الثقوب، لكن بقي ثقبين ما معه شيء، فسدها بنفسه، يعني ترك على الثقبين وسدها بنفسه، يعني إما بقدمه ولا بجسمه. المهم أنه سد الثقبين، خلاص الآن الغار أصبح آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرهق ما نام، فنام في حجر أبي بكر رضي الله عنه. لدغ أبو بكر، اللدغة حارة مؤلمة من شدة ألمها، ولأنه لم يتحرك، ما يريد يتحرك حتى ما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينه وسقطت دمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغت. قال: هات المكان لدغت فيه. فتفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. جلس في الغار 3 ليالي، ليلة الجمعة، ليلة السبت، وليلة الأحد. 3 ليالي ماذا كانوا يفعلون؟ عبد الله ابن أبي بكر يأتي إليهما في الليل ويخبرهما بالذي يحصل في مكة، ثم يرجع قبل ما يأتي الفجر، يرجع إلى مكة فيبيت في مكة كأنه بائت معهم، لا أحد يعرف. عامر بن فهيرة خادم لأبي بكر كان يأتي بالغنم كأنه يسرح، يتعمد أنه يأتي إلى هذا المكان، فإذا أمسى نصار الظلام كذا كانت الأغنام موجودة عند الغار، يحلب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يشربون وكذا، ثم يأخذها عامر بن فهيرة يرجعها إلى مكة، ما يشك أحد في شيء. عبد الله بن أبي بكر يخرج المساء ما في أحد يمشي ولا أحد يعرف ولا في أنوار تكشف، وهذا راعي يرعى، فهم لا يعرفون عن شيء. الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن هؤلاء أناس وصلوا إلى الغار إلى باب الغار، حتى خاف أبو بكر وقال: يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم موضع قدمه لأبصرنا، مجرد فقط ينزل رأسه سيرانا أمامه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، 2 الله ثالثهما، وفي لفظ القرآن: لا تحزن إن الله معنا. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قوة توكل ويقين عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل طبعا ذهب إلى بيت أبي بكر لأنه يعرف أنه صديق النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل: أين أبوكم؟ فقالوا: ما نعرف. سأل أسماء بنت أبي بكر لأنها كانت هي الكبيرة، أسماء هي الكبرى أكبر من عائشة، عائشة كانت صغيرة طفلة، فسأل أسماء قالت: ما أعرف. أبو جهل كان حقير، يعني حتى في لغة العرب هو حقير، فضرب أسماء في مع صفعها على وجهها حتى أن القرط التي في أذنها سقط. طبعا العرب تستعيب أن تضرب المرأة. المهم أن الطلب يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لماذا يبحثون عنه؟ لأن قريش رصدت جائزة كبيرة جدا، قالوا: من يأتي بمحمد أو أبي بكر فله 100 ناقة. 100 ناقة ممكن ترفعك من الفقر إلى الغنى. للشخص الواحد 100 ناقة، تأتي به حي أو ميت. فصار الفرسان والعالم كلها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. بعد 3 ليالي كأنه قل الطلب، خلاص يأسوا، ما حصلوهم في كل مكان ذهبوا، ما حصلوا أحد. بعد 3 ليالي تقريبا أبو بكر سبقا أخذ موعد مع واحد مشرك، لكن استأجره أجرة. هذا المشرك اسمه عبد الله بن أريقط، كان هاديا خريتا، يعني ماهر في الهداية، يعني في الدليل، يستطيع أن يعرف الطرق بشكل كبير جدا، ما يتوه ولا يضيع. لماذا أخذوه؟ لأن في طريق معروفة مسلوكة كل يعرفها، لا يريدون أن يذهبوا بها معها، يريدون أن يذهبوا إلى مكان آخر. المكان الآخر ما يعرفونه، سيسيرون في صحراء. إذن نحتاج إلى أن نأخذ هذا. فاستأجروه، قالوا بعد 3 ليالي تأتينا في المكان الفلاني معك الناقتين التي لأبي بكر. فعلا بعد 3 ليالي جاء هذا الرجل ومعه الناقتان، وجاء مع عامر ابن فهيرة ليصحبهما، وجاءت أسماء معها السفرة في طعام وفي كذا. لما أرادت أن تربط السفرة لهما ما وجدت حبل أو وجدت رباط تربط به، فشقت نطاقها، قطعت نطاقها. النطاق هو الذي يعني مثل ما نقول المحزم الذي يحزم به الوسط، ما وجدت إلا هو، فشقته وشقته نصفين، نصف انتقطت به يعني تحزمت به، ونصف جعلته لهذا، ولذلك سميت بذات النطاقين. المهم سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مع هذا الرجل، وذهب إلى يثرب. طبعا في البداية خرجوا من غار ثور، ثم اتجه بهم إلى اليمن، ثم انحرف إلى جهة الساحل، ثم سار من جهة الساحل بالوجه بطريق المخالف إلى المدينة. مر على مجموعة من الأماكن، يمكن ذكرها بعض المفسرين. وقع في الطريق من مكة إلى يثرب أو إلى المدينة، وقعت حوادث، يعني أشياء ذكرت في السنة سنذكرها إن شاء الله عشان يكون يعني قرب الموعد. نقف عند هذه، يعني بعض الحوادث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الطريق، لعلنا نقف عندها لأني أستأذنكم، سأذهب عندي الرحلة للمطار، يعني بالكاد نصل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ليتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.